إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمما نتواصى به هو تقوى الله عز وجل، وهو وصية الله عز وجل في الأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن الله كان غنيًا حميدًا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى غني عنا وأمرنا بتقوى سبحانه وتعالى، فإذا حصل تقوى الله عز وجل حصلت العبادة لله عز وجل، حصل فعل الأوامر واجتناب النواهي، حصل المقصود الشرع الذي خلقت له الخليقة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأخبر الله عز وجل في كتابه الكريم في أول القرآن الكريم في سورة البقرة، في أول نداء في القرآن فهو بعبادة الله عز وجل وحده، لما ذكر المؤمنين في أول سورة البقرة، ثم ذكر الكافرين بعدهم، ثم ذكر المنافقين في آيات كثيرة 11 آية، كل ذلك لخطرهم على الإسلام والمسلمين. ثم بعد ذلك ذكر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي اعبدوه حق عبادته لأنه هو الخالق. والله عز وجل يقول في الآية الأخرى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو سبحانه. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكرهم ثم ذكرهم بنعمة فرش الأرض والسماء وإنزال المطر والغيث وإنبات الأرض، كل ذلك ذكرهم بعبادة الله عز وجل التي خلقوا من أجلها. ولما كان في هذه الأزمنة قلت عبادة الناس لربهم عز وجل، حصل لهم ما هو ما يراه الناظر ويشاهد المشاهد وما تدمع منه العيون، اي والله مما حصل من تفرق الأمة وضعفها وما نزل عليها من الظلم الكثير، ذلك بسبب عدم عبادة الله عز وجل وحده. الشركيات موجودة في بلاد المسلمين، البدع والخرافات موجودة، التباغض والتحاسد والتقاطع والتهاجر موجود، الحزبيات والتفرقات التي أضعفت الأمة موجودة، ما هناك عبادة لله عز وجل حق عبادة. والله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى، أوجب أنك لا تعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا حصل العبادة فإن الناس يحصل لهم الخير والسعة في الأرزاق. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله عز وجل أخذ الأمة وما حصل لهم بما كسبت أيديهم. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الآن الناس تمادوا، حصل عليهم أمور كثيرة وحصل عليهم أشياء لا يعلمها إلا الله وهم تمادون. الله عز وجل يقول: لعلهم يرجعون، أي لعلهم يعتبرون أن هذا ما نزل بهم من المحن، ما نزل بهم من الفتن، ما حصل بهم من الأضرار، من ارتفاع الأسعار، من الأمور الكثيرة، إنما هو بسبب أعمالهم السيئة، فلعلهم يرجعون ويتوبون إلى الله عز وجل فيرفع الله عز وجل عنهم الغرض. ونحن في آخر الزمان وفي غربة الدين، فعلى الإنسان أن يكون عابدا لله عز وجل،
على أي حالة هو فيها، في السراء والضراء، في حال المرض، في حال الصحة، في حال الأمن، في حال الخوف، في أيام الفتن، بل يزداد الإنسان عبادة لله عز وجل، لأنه ما هناك شيء يدفع الله عز وجل به الفتن كاللجوء إلى الله عز وجل بعبادته، سواء بعبادته بالصلوات أو بالصيام أو بالحج أو بالصدقات أو بدعاء الله عز وجل أو بغيره من العبادة. فإن العبادة اسم جامع لما يحبه الله عز وجل ويرضاه، الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فلو أن الناس رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى واستغفروا ربهم سبحانه وتعالى لحصل لهم الخير، ولكن تمادوا في الشر إلا من رحم الله عز وجل. فسيد المسلمين في غاية من التكاسل عن عبادات الله عز وجل التي خلقوا من أجلها. ما بقعت في الأرض إلا بتعبد الله عز وجل. ما هناك فرق بين الكافر وبين البهائم، بل البهائم أفضل إذا لم تعبد الله عز وجل، ما هناك أي فرق. إنما أنت الإنسان يكون يرعى ويشرب كما يقال ويأكل، وبعد ذلك مأواه إلى الله عز وجل، بل يحاسب على أعماله. فعبادة الله عز وجل هي تميز الإنسان، الإيمان بالله عز وجل وحده، توحيد الله عز وجل هو الذي يرفع الشخص في الدنيا ويرفعه في قبره ويرفعه في الآخرة، أي يدفع الله عز وجل به عنه عذابه سبحانه وتعالى، فإن العذاب خزي يعتبر بذلك الإنسان. فعلى المسلمين أن يكونوا في غاية من عبادة الله عز وجل في كل لحظة في كل حين، لأن هذا الذي خلقنا من أجله، ما خلقنا لنأكل ونشرب فقط، هذا الأكل والشرب والمسكن والزوجات والأموال والتجارة وغيرها هي سبب لنستعين به على عبادة ربنا عز وجل. ليس فقط الإنسان يخلد إلى الدنيا، من الناس من أخلد إلى الدنيا واتبع هواه وترك العبادات لله عز وجل، وهذا يعيش في ضيق، هذا يعيش في نكد، هذا يعيش في غاية من الضيق والأمراض إلا أن يرحمه الله عز وجل. فإن عبادة الله عز وجل فيها الحياة طيبة، قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليجزينهم حياة طيبة ويجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعلى المسلمين أنهم لا يعبهوا بالإشاعات، الآن إشاعات كاذبة في الساحة، هؤلاء ينصر دين الله، هؤلاء يتلعوا كثير من عوام الناس يغترون، هؤلاء يفعلون، هؤلاء يفعلون. استقم على شرع الله عز وجل ولا تغتر بما حصل، اقبل على العبادة، الناس في فتنهم في قتلهم وقتالهم وأن تقبل العبادة. بعض الناس من عوام الناس والجهال إذا جاءت الفتنة فإذا هم يسعون حولها ويفشونها ويشجعون، هؤلاء وهؤلاء اقبل على الله سبحانه وتعالى، انفع نفسك في الدنيا والآخرة، ليس فقط أنك شجاعة وتقبل الجماعة الفلانية التي تقاتل وتستولت على كذا واستولت على كذا، اقبل على الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة جميعا ما يضرون أحدا إلا بإذن الله سبحانه، عقيدة صحيحة في قلب المسلم ينبغي أن تكون قارة راسخة، أن الأمة جميعا في الخلق جميعا ما يستطيع ان يفعله الانسان ضر ولا نفع الا بمشيئه الله سبحانه وتعالى. فلا يحصل الانسان الخوف والذعر والرجوع عن الخير كله بسبب الاشاعات، وانه سيحصل ما يحصل الا ما قدره الواحد الاحد الذي نجى الله، الذي نجى محمدا واصحابه في غايه من الضعف ورفعهم واعزهم، سيعز عباده المؤمنين الى ان يرث الله الارض عليها. هذا استقر في اذهان الناس أن هذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى، فعلينا الاستقامة على شرع الله وعبادة الله سبحانه وتعالى ورسوله، ولا يتزعزع الإنسان أيام الفتن، يدخل مع هؤلاء، يدخل مع هؤلاء، يقول أنا أريد أنجو من الفتن، بل هذه الفتنة بنفسها أن تدخل مع المفتونين وأصحاب الفتن، ابتعد عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتن القائم القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، حيث أبي بكر مسلم وأبي هريرة الصحيحين وأبي موسى وغيرهما، فليعذ به، فليبتعد الإنسان من الفتن ويكون ذلك راجيا في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وليس فقط مثلا أن حصل فجوة، حصل كذا، أن الناس صاروا ينجرفون على الباطل، لا، فعلى المسلم أن يكون عابدا لله عز وجل، هذا الذي خلق له. ألا وإن من عبادة الله عز وجل في هذا اليوم لهي عبادة النحر الذي قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، فهذا يوم مبارك الذي هو يوم النحر. وهذا اليوم هناك عبادة طيبة عظيمة فيها أجور عظيمة لمن احتسب، لهي عبادة النحر والذبح في هذا اليوم، والذي وقته يبدأ من بعد صلاة العيد مباشرة إلى آخر أيام التشريق، والذي يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، الإبل تجزئ عن سبعة والبقر تجزئ عن سبعة والغنم تجزئ عن رجل أهل بيته وإن كانوا مئة، أي على ذلك الحال. والغنم يشمل المعز والضأن، والضأن أفضل من المعز، وكلها تجزئ والإبل إذا ضحى الإنسان بناقة مفردة هذه أفضل، ثم البقر ثم الغنم. وأما إذا ضحى الإنسان في سبع بدنة أو بقرة فالأفضل له أن يضحي بكبش. ألا ما يسر الله عز وجل؟ خالية من العيوب المانعة من إجزاء اللهم في الصحيحين ألا في السنن حديث البراء المسلم قال: لا تجزي أربع لا تجزي في الأضاحي، العوراء البين عورها، والعرياء البين عرجها، والميضة البين مرضها، والعجفاء أو الكثيرة التي لا تنقي. هذا الأربع العيوب لا يجوز التضحية بها ولا تجزي، ما عداها من بعض العيوب الخفيفة تجزئ بإذن الله عز وجل. الأفضل أن تكون في غاية من الاستشراف، وأيضا يستحب أن تكون سمينة بما بوب عليه الإمام البخاري استثمان الأرقية، وذكر فيها حديث أبي أمامة بن سهل أنهم كانوا يستثمنونها. وأيضا مما ينبغي أن ننبه عليه في هذا اليوم في الأرقية أنه لا يجوز أن يعطى الجازر منها مقابل جزارته شيء، إنما يعطى منها إذا كان فقيرا يتصدق عليه صدقة ويعطيه مال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي بن أبي طالب: لا تعطي الجازر منها شيئا، نحن نعطيه من عندنا. هذه الصحيحين. فهذا هو، لأنها الأرقية لله عز وجل كلها، في رأس شعرها وجلدها وكلها لله عز وجل. ومما يستحب في هذا اليوم من الأرقية أن الإنسان يأكل ويهدي ويتصدق إن كان عنده سعة، وله أن يأكل ويتصدق، فإن لم يستطع وكان عنده قصرة كبيرة وأكلها فلا بأس، والأفضل أنه يتصدق بقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذه قربة إلى الله عز وجل، وليس المقصود في هذا اليوم اللحم، مقصود به التقرب إلى الله عز وجل. واللحم نعمة عظيمة، فيستفيد الإنسان نعمة أكل اللحم، يستفيد الإنسان نعمة ثواب الصدقة، يستفيد الإنسان نعمة الهدايا. ألا وإن مما ينبه عليه في هذا اليوم لهو مسألة بعض المخالفات الشرعية التي تحصل من ذلك التشبه بأعداء الإسلام، سواء كان في اللبس، سواء كان لبس الرجال البناطيل أو لبس النساء اللباس العاري، هذا لا يجوز تقلد أعداء الإسلام، أو كان التشبه به في الحلق، سواء كان العلاقة في الرأس أو كان العلاقة في اللحى، كل ذلك تشبه بأعداء الإسلام، كل ذلك لا يجوز. أيضا مما ينبه عليه في هذا اليوم أمر مصافحة النساء الأجنبية في الاختلاط بهن، مثل زوجة الأخ وبنت العم وبنت الخال، هذا لا يجوز مصافحتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير من أن يمسك المرأة لا تحل له. هذا لا يجوز شرعا لك أن تصافح أمك، أختك، زوجتك، قريبتك التي هي محرم عليك. هذا ما هو هناك أمر محرم، إنما النساء الأجانب التي تقتل كثير من الناس بذلك. وما ينبه عليه هذا اليوم هو مسألة الإسراف والتبذير، سواء كان في المباحات كالأكل والشرب واللباس، أو كان في المحرمات كالقات. كثير من الناس اليوم يكون منبسط في ما عنده عمل، يذهب يشتري بكذا وكذا القات، هذا إسراف، هذا يسأل عنه بين يدي الله عز وجل. لكن قلنا اليوم عندك أموال، لو ملكت مليارات الدنيا ما كان يجوز لك أن تصرفها في غير طاعة الله عز وجل، لو مليارات أنفقت ملايين. هذا ينبغي أن ننبه عليه، عدم الإسراف في هذا اليوم. كل وافرح وأطعم أهلك ووسع عليهم في هذا اليوم، هذا يوسع عليك لكن بغير إسراف ولا تبذير، فإن الله عز وجل يبذلين كان أخوان الشياطين. أيضا مما ينبه عليه هذا اليوم تصوير ذوات الأرواح، بعضهم ربما يلبس ملابس طيبة ثم يصورونه، هذا يصور هذا وهذا يصور هذا فرحة بالعيد، هذا لا يجوز، التصوير محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. وأدلة كثيرة لا يستطيع الوقت لذكرها، ومن ذلك أحطار أو ضرب الجوالات التي رغم في كثير من الناس اللي يحصل التصرف، هذا يصور به وهذا ينظر به إلى الأشياء الخليعة وهكذا. وأيضا ما ينبه به أمر النساء، رغم كثير من النساء عندها من الجوالات، وهذا ينبغي أن تتحفظ، فإن كثير من النساء ربما الآن تعرفون الضياع في الدنيا كثير، هذا ربما يحصل له رقم، ينظر له رقم ويتصل فتجيبه تلك المرأة، ربما يحصل الضرر، ربما يحصل يعني في الأسر تفكك، هذا الشيء، فإن هذا معروف الآن كثير من الناس على هذا، ينبغي الإنسان أن يحرص على أهله، وأنه إذا جاء رقم لا تعرفه لا تجيب عليه، هذا ليس لها أن تجيب عليه لأنه ربما يحصل فتنة، وإن حصل إجابة فلان غلطان الرقم تصرفين. حتى يحصل الضرر، ربما الزوج يمضي يسمع شيئا فيحصل في نفسه شيء من الغيرة وهذا له ذلك، فيفتقد هذه الأشياء للأشياء المباحة، لا لتصوير ذوات الأرواح ولا للاتصالات الفارغة ولا غيرها. فينبغي لنا جميعا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي أهالينا بذلك. ألا ولما ينبه عليه هذا الأمر هو استحباب مخالفة الطريق، أي أنه يذهب من طريق ثم يعود للأخرى. ثبت ذلك حديث جابر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في يوم عيد خالف الطريق. ومما ينبه عليه أيضا في هذا اليوم استحباب التكبير المطلق والمقيد بجبر الصلوات والمطلق في أي أوقات، وإن الإنسان يكثر من تكبير، يرفع الصوت في سوقه في طريقه في بيته في مسجده، وهكذا إحياء هذه الشعيرة العظيمة التي من الله عز وجل بها على المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا الفرح بطاعته، إنه ولي ذلك القادر عليه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.